لازلنا في سورة الفاتحة، ووصلنا إلى الكلمة الأخيرة من هذه السورة الكريمة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن، أصل علوم القرآن ومجامع كلمات القرآن ومبادئ القرآن الكريم موجودة في سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحن في قوله تعالى ولا الضالين. كل يوم أكثر من 17 مرة، أو على أقل تقدير 17 مرة، أنت تقول يا رب أبعدني عن طريق الضالين. وكنا بدأنا في الدرس الماضي حديثا عن الضالين في القرآن الكريم، 5 معالم في طريق الضالين. انتبه أن تكون على معلم من هذه المعالم، لأنه دليل أن صاحب هذا المعلم يتجه في طريق الضلال والعياذ بالله تعالى. المعلم الأول الظلم. قال الله تعالى بل الظالمون في ضلال مبين. والمعلم الثاني اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. المعلم الثالث الصاحب السيء، الصاحب الضال، معلم من معالم الضلال، مرشد للضلال 100 على 100. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، عن القرآن، عن الصلاح، عن الخير، عن التوجه نحو الحق، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. لكن في هذه الآية لفتة مهمة أيها الإخوة. نحن إذا أردنا أن نقول إن فلانا نادم، يوجد تعبير عندنا في اللغة العربية وفي التعبير الدارج، نقول فلان يعض أصابعه من الندامة، يعض على أصابعه ندما. لكن الآية تقول ويوم يعض الظالم على يديه، مو على أصابعه، على اليدين، يعني أنه نادم ندما ليس بعده ندم. ولا يعض على الأصابع فقط، يعض اليدين، لأنه صاحب إنسانا ضالا، سره في الدنيا وضره في الآخرة، أحيا جسده وأمات قلبه، سامره لكنه في الآخرة يخذله. الصاحب الضال معلم من معالم الضلال. قل لي من تصاحب وأنا أقول لك من أنت. لذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، الحياة الإيمانية كالحياة الدنيوية تحتاج إلى قرار. قرار، أنت عندما تدخل في كلية الطب أنت مقرر أن تجتهد، أنت عندما تدخل في صفقة تجارية أنت مقرر أن تستغني عن شيء من برنامجك مع أهلك لقاء هذا الكسب المادي، أنت عندما تقرر السفر أنت تضغط على عواطفك فتترك أهلك وبيتك وأمك وأباك وأحيانا زوجتك. قرار. أنت عندما تقرر أن تكون في طريق الذين أنعمت عليهم لابد أن تضغط على نفسك لتترك طريق الضالين، لتترك أصحاب الضلال، لابد من قرار، لابد. بدون قرار صعب. العاطفة الإيمانية جيدة، أنا أحب الدين، أحب الصالحين، أحب المساجد، أحب بيوت الله، لكن صعب أن أترك الجو المحيط فيه، صعب أن أترك أصحاب المعصية، بيني وبينهم خبز وملح، لن أتركهم. الحياة الإيمانية تحتاج إلى قرار، لابد أن تتخذ هذا القرار وسريعا، سريعا، لأننا لا ندري متى يفجأنا الموت. أنت شاب، لعل الموت يفجأك، الله أعلم. أنت شابة، لعل الموت يسارع إليك، الله أعلم. أنت كبير، بلغت من العمر 40 أو 50 أو 60 أو 70، الأمر بين عشية أو ضحاها، لابد من قرار وسريعا، لا تؤجل. طريق الذين أنعمت عليهم مختلف 100% عن طريق الضالين. وقد قال الفضيل ابن عياض: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. المعلم الثالث: الصحبة السيئة، صاحب الضلال. درس اليوم المعلم الرابع والخامس. المعلم الرابع: الانشغال بالدنيا ونسيان الآخرة. الانشغال بالدنيا ونسيان الآخرة. لو انشغل بالدنيا وتذكر الآخرة هذا معلم صلاح، لكن أن ينشغل في الدنيا وينسى الآخرة هذا معلم ضلال. وهذه المعالم أيها الإخوة جاء قرارها من السماء، رب العالمين حدثنا عنها. يقول الله تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، كل برامجهم للدنيا، وبرامج الآخرة معطلة موقوفة، بل هو ينسى الآخرة، بل يقتحم هذه الدنيا بخسارة الآخرة، حلال أو حرام غير مهم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. يعني هناك إنسان يذهب في طريق الضلال لكن يخطو خطوات، يعني هو خطوتين ثلاثة في طريق الضلال، لكن هؤلاء في ضلال بعيد، بعيد جدا. وقال الله تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. تقول له الآخرة، يقول: اليوم دبرني وبكرة غرقني. تقول له البعث، يقول لك الحياة الدنيا. تقول له حرام، يقول لك سأتوب. تقول له لا يجوز، يقول لك كلهم يمشون بهذه الطريقة. الانشغال بالدنيا ونسيان الآخرة، ونسيان الآخرة معلم من معالم الضلال. نخاف عليك أيتها الأخت إذا كنت ممن تنسين الآخرة أن يكون الضلال عندك بعيدا. نخاف عليك أيها الأخ إذا كنت ممن ينسون الآخرة ومنصرفون إلى الدنيا أن تكون في ضلال بعيد. نخاف. إذا كنت تشعر في نفسك طغيانا لدنياك على آخرتك فارجع، ارجع الآن، لعلك لم تصل إلى المكان البعيد، ارجع من الآن، من نصف الطريق أو من ربع الطريق، لكن لا تبقى في ذلك الطريق. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. أما أن نفعم بثقافة الدنيا وعندنا قحط بثقافة الآخرة هذا ضلال بعيد. قال الصالحون: أقبح شيء يرى يوم القيامة، يوم القيامة في مناظر ومشاهد كثيرة وصور، أقبح شيء يرى يوم القيامة ذو لحية بيضاء بيده صحيفة سوداء. وقال بلال بن سعد: يا عباد الله، إنكم تتكلمون الآن، معكم شهادات عليا ومعكم مناصب كبيرة ومعكم أموال كثيرة وعندكم سلطان وعندكم جاه وعندكم فلسفات، يا عباد الله إنكم تتكلمون، ويوشك الله أن يتكلم وتسكتوا، ثم يثور من أعمالكم دخان تسود منه الوجوه، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ختمت بها الرسالة، والخاتمة يكون فيها اختصار كل البحث: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا مغزى الحياة الدنيا، أن تتقي يوما ترجع فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت. والله شيء صعب أيها الإخوة، لذلك ما شئت اعمل للدنيا، لكن دع الآخرة بين عينيك، دع الآخرة في مرمى نظرك، دع الآخرة هي التي تصوب لك اتجاهك. أما إذا فقدت منظر الآخرة من بين عينيك فقد ضاعت الاتجاهات وذهبت في ضلال بعيد. لذلك عدد من الناس لا بأس به يضيع، يضيع في هذه الحياة الدنيا، والعجب أنه بعد ضياع وضلال بعيد يلتفت إلى الوراء فيقول: أنا أخطأت الطريق. قال بعض الفلاسفة في الغرب: لا وجود للأخلاق من دون ثلاث اعتقادات: لا تصدق شيء يسمى ضمير، كل الناس عندهم ضمير، لكن نحتاج من يزكي هذا الضمير. الذين يذبحون المسلمين في العراق عندهم ضمير، لكن ضمير غير مزكى، ما جاء من زكاه. الذين يعتدون على المسلمين في الشيشان عندهم ضمير، لكن ضمير غير مزكى. لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عندما أرسل جارية لتشتري له شيئا من الطعام أو تأتيه بشيء، خرجت الجارية، والجارية هي الفتاة عمرها 8 سنوات أو 9 سنوات أو حتى أقل، 7 سنوات، سميت جارية لأنها تجري في حاجات أهلها. قال: أرسلها لشراء بعض الحاجات، فخرجت وتأخرت، ذهب ليبحث عنها، شاهدها تلعب مع الأولاد، قال لها: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، بدي أضربك بهذا السواك، بس أنا خايف من الله. هذا ضمير مزكى، هذا هناك من زكاه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. الإنسان بدون ثلاث اعتقادات يكذبون، لا توجد أخلاق. أين القانون الدولي؟ وأين حقوق الإنسان؟ وأين منظمات الطفولة؟ وأين منظمة الصحة العالمية؟ كتبت المجلات والجرائد وقرأتم أن أطباء ليسوا رعاة بقر، أطباء وغربيون ليسوا شرقيين وليسوا مسلمين، وهم أعضاء في منظمة الصحة العالمية، ليسوا يعني على بساطة في المادة العلمية، يذهبون إلى بعض البلاد الإسلامية لمكافحة الإيدز، بعثات وتدعمهم منظمة الصحة العالمية، وإذا بهم هم الذين يحقنون الإيدز في بلاد المسلمين. أين منظمة الصحة؟ وتكتشف منظمة الصحة، ويبقى الأمر في إطار المداولات والمباحثات ورفع الدعاوى والقضايا والأوراق التي تعلمون؟ أين الضمير؟ أين العلم؟ أين؟ بدون ثلاث اعتقادات لا وجود للأخلاق. يعني أحيانا رجل له مكان عالي جدا يؤذي أباه، أباه يؤذيه لأجل شيء من الدولارات، أين الأخلاق؟ أين الضمير؟ أين الأبوة؟ أين البنوة؟ لا وجود للأخلاق دون ثلاث اعتقادات. أولا أن تعتقد بوجود الله فتعبده. ثانيا أن تعتقد بالحساب بعد الموت فتحذره، الذي يضع بين عينيه أنه سيقف بين يدي الله تعالى مسيره ينضبط بالاتجاه الصح، الذي يذهب تذهب الآخرة من بين عينيه يخطئ الاتجاهات ويذهب في ضلال بعيد. أن تعتقد بوجود الله فتعبده، وأن تعتقد بالحساب بعد الموت فتحذره، وأن تعتقد بخلود الروح فتهذبها. هذه الروح ستخلد إما في نعيم وإما في عذاب والعياذ بالله تعالى. أما الماديون فقد قالوا الحياة مادة ولا إله، الحياة مادة ولا إله، لذلك يفعلون كما يفعل الدواب ويتصرفون كما تتصرف سائر المخلوقات، على اعتقاد لا يوجد بعث ولا يوجد آخرة ولا يوجد حساب. أيها الإخوة، الآخرة تضبط لنا الموازين. ذكرت لكم مرة عن محامية مات أبوها، هي وإخوتها لهم ميراث كبير. الإخوة قالوا لأختهم المحامية: أنت خبيرة بالقصر العدلي وبالمعاملات المالية وبالمعاملات القانونية وبالمحكمة الشرعية وبالإرث، تعالي وكلناك بأن تجري عملية الإرث وحصر الإرث وتوزيع المسألة الإرثية. هذه المحامية ذكية، رتبت، خطر لها الشيطان، ساق لها أمرا، قال: شو رأيك أنت حتقيمي حصة إرثية، قطعة أرض، تخرجيها من المسألة الإرثية وتقسمي باقي الممتلكات والأموال عليك وعلى إخوتك حسب الشرع، وهذه الحصة الإرثية بعديها، والجماعة موكلينك وأملاك أبوك كتار وما حدا دريان، وأنت محامية شاطرة ذكية، رتبت كل الترتيبات لإخراج قطعة هذه الأرض من المسألة الإرثية، وحسبت كل الحسابات ما أحد يستطيع أن يكتشفها، لكنها نسيت حسابا واحدا، نسيت حساب الله، نسيت حساب الآخرة، نسيت حسابا بأنها ستموت وستسأل. كل الترتيبات رتبتها وأجرت المسألة وأجرت المعاملة واجتمعت العائلة ووزعت الحصص على الأوراق وأخذ كل نصيبه على الأوراق، والآن راحوا يباشرون توزيع الحصص عمليا على الأراضي وعلى الأموال، فما كان من الأمر إلا أن جاء ملك الموت وقبض روح هذه المحامية. قبل أن تأخذ شيئا قبض الله روحها. الآن هي عند الله ستحاسب على ما عملت مع أنها لم تأخذ شيئا. أبقي الآخرة بين عينيك، الأمر كثير خطير. إذا أذهبت الآخرة من بين عينيك فقد ذهبت في ضلال بعيد، والقصص في هذه كثيرة. أيضا مرة حدثتكم بالشريكين، شريكين بينهما يعني متجر وتجارة، أحدهما اعتدى على الآخر بحصة، المعتدى عليه يراجعه يسأله: يا فلان، يا أبا فلان، يا أستاذ فلان. الرجل مصمم، الدائرة القانونية هو مرتبة ترتيب قوي، إذا إلك شيء روح على المحكمة، خذه من المحكمة. يا أخي، يا ابن الحلال، إذا سمحت خاف من الله، الأمر كما تسمع. أيها الإخوة، نحن نخاف أن عددا من المسلمين يملك عاطفة قوية للدين لكن يملك انضباطا ضعيفا بالدين. العاطفة قوية بس الانضباط ضعيف، بيقول لك ما عم بقدر. هو يعلم أن هذا المال حرام بس يريد سيأكله، هو يعلم أن هذا الموقف حرام بس سيمارسه. أرجوكم، الآخرة قريبة جدا جدا قريبة. كم رجل دخل إلى هذا المسجد ومضى؟ كم واحد؟ كثر. وبعد سنوات عديدة سيأتي من يجلس في مكاننا جميعا ليقول: يا أيها الناس، مر هنا أقوام كثر. يا جماعة، غدا سنذهب بين يدي الله، أرجوك إذا كنت ترى شيئا من الحرام بين يديك اجتنبه، الآخرة صعبة والحساب عسير، وليس هناك إلا الحسنات والسيئات، ومن يعذب يعذب خالدا، ومن ينعم ينعم خالدا إلا أن يرحم الله، ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة في النار ثم يخرج منها. يقول له يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت خيرا قط، أنا بعمري ما شفت شيء من الخير، غمسة واحدة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس غمسة في الجنة ثم يخرج، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط، غمسة تنسيه كل شيء. فيا جماعة، تعالوا نحسب للآخرة بنفس المقدار الذي نحسب فيه للدنيا. قال له الأمر: كما تسمع، إلك شي روح المحكمة خده. ألح وتعب معه الرجل لا يستجيب، تعب هذا الشريك المعتدى عليه، وتمادت به الأيام، تماد به المرض، شعر أن أجله قد دنا، كتب رسالة وقال لأولاده: تعالوا يا أولاد، إذا أنا بموت تحملوا نعشي وتمرون به أمام بيت شريكنا، وهالرسالة هي المطوية بهالظرف، بتدقوا الباب، أوقفوا النعش واقرعوا بابه وأعطوه الرسالة، شو فيها؟ قال: هو يعلم، لا تفتحوها. ذهب وقال لهم: إذا جاء ليعطيكم شيئا لا تأخذوا بعد هذه الرسالة. بالفعل الأب تماد به المرض وحانت ساعته ومات. في الجنازة حملوا نعشه ومشوا به أمام بيت شريكه القديم، طرعوا الباب، خرج الشريك، قالوا: أبونا نيكو على هذا النعش وترك لك هذا الكتاب. ما في هذا الكتاب؟ قالوا: لا ندري. فتحه، بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فقد كانت لي عندك في هذه الدنيا كان لي عندك في هذه الدنيا حق لم تستطع محكمة الدنيا أن تنصفني منه، أنا اليوم سابقك إلى محكمة قاضيها رب العالمين، وهو يراه، وسوف يستدعيك، هذا القاضي سوف يستدعيك، وهناك سأخذ حقي. ارتعدت فرائصه، تزلزل الأمر، جد، ليس هزل، ليس هزل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة يدعو، إذا استيقظ من الليل يتهجد: اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، وأنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، وأنت حق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق. أيها الإخوة، الأمر ليس هزلا، الأمر حق حق. خرج، ذهب إلى التعزية إلى دار شريكه أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. بعد ثلاث أيام قال للأولاد: تعوا يا أولاد، أبوكم له علي حق، تعوا بدي أعطيكم إياه. قالوا له: أبونا طلب إلينا أن لا نأخذ منك شيئا، فإذا كان أحدنا عنده شيء مما لا يرضي الله في خلق أو في عمل أو في مال، الموت أسرع إلى أحدنا من شراك نعله وأقرب، ولعلك تمضغ لقمة فلا تبلعها. لذلك ضع الآخرة بين عينيك. المعلم الرابع من معالم أهل الضلال والعياذ بالله تعالى: الانشغال بالدنيا ونسيان الآخرة. انشغل بالدنيا معلش، لكن لا تنسى الآخرة، لكن أبقي دنياك مضبوطة بالآخرة بالشرع، واجعل لنفسك حظا للآخرة ضمن البرنامج. درس بالأسبوع، درس بالأسبوع يا أخي، مجلس عبادة في الأسبوع، قراءة القرآن في كل يوم، ورد من الأذكار في كل يوم للآخرة لا علاقة لهم بالدنيا هدون. المعلم الخامس والأخير من معالم أهل الضلال نسأل الله تعالى السلامة، معصية الله. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شوف هنيك ضلالا بعيدة، هن ضلالا مبينا واضح، المعصية ضلال واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، عمل الخير أبدا ما بيروح، لا يبلى، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى. لا تظن بأنك أذنبت ذنبا ما حد دري، وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت وقل علي رقيب. هناك من يراك، وهناك من يسجل عليك، وهناك من يرفع أعمالك إلى الله عز وجل وستعرض عليك. أحد الصالحين وقد عاش من السنوات 50 سنة، عد كم يوم هدون 50 سنة؟ طلعوا معه بعشرات الآلاف. فشهق شهقة وأغمي عليه، لما استيقظ قالوا له: ما لك؟ قال: لأني لو أذنبت في كل يوم ذنبا سيعرض بين يدي الله علي 10,000 ذنب، ماذا سأقول لربي؟ المعصية خطيرة. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت الذي يحاسبك. اعمل ما شئت، ما في إجبار في الدنيا، بس كما تدين تدان. جاء في بعض الآثار: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. دير بالك، إن الله يمهل بس لا يهمل. وقالوا: العباد 3، فقوم جاءوا إلى الله تعالى بالامتنان. في أقوام الله بينعم عليهم، بيقوموا بيستحوا من رب العالمين، أنه يا أخي والله الله عم ينعم علي مال وصحة وجمال وأهل وأولاد وراحة وطمأنينة وعمل ورزق، بيقوم بيستحي من الله فيقبل على الطاعة وينضبط بالشرع ويبتعد عن المعاصي. قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، الله أنعم عليهم فجاءوا إليه، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، والعياذ بالله، ساقهم بسلسلة الامتحان، ما فهموا بالامتنان، صار يرسل لهم الصواعق، يرسل لهم النوازل، يرسل عليهم البلايا محبة فيهم حتى يأتوا. بس أيها الأخ أيتها الأخت، تعالوا نكون من الأولانيات، والله ما نخرش، والله ما نخرش قولون قولنش كل وحاد، والله نصرخ في الجامع على الملأ ونحن باكين، ما نخرج يعني هيك رمل، يعني حبة رمل بس، نصرخ نبكي. كن من شئت وكن ابن من شئت ولتجمع من الدنيا ما شئت. شيء مزعج يا سيدي، ضرسك إذا بآلمك والله لا تبكي، كن من كنت ستبكي. وهكذا كلنا يعرف لا نطيق البلاء. فقوم جاءوا إلى الله بالامتنان، إذا الله عم ينعم عليك افهم عليه. الآن دير بالك إذا ما فهمت عليه بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، يخطئون فيرسل عليهم الضرب حتى يأتوا إليه. هلأ في شغلة بس خطيرة، قد واحد يقول لي: أنا عم ساوي 7 وزمتها وما في شيء، الله وكيلك الحمد لله، شوفها صحة وعافية وقوة وجمال. وبالعكس بالعكس، كل ما عم خبص كل ما عم شوف عم تركز الأمور أكثر. يا سيدي لما أجينا على الجامع تدهورنا، في مرات ناس بيقول لك: والله وكيلك أجيت أنا على الجامع لك، كانت رزقتي منيحة دائت، كان في إلي الناس بيحبوني، تعالقنا مع العباد. خليني يا أخي بدي أرجع مثل ما كنت. دير بالك الله عز وجل قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم. قال المفسرون: شو معنى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون؟ قال: كلما أحدثوا لنا معصية أحدثنا لهم عندها نعمة. هو بيعصي الله يبعث له نعم أدمه لأنه منيح، بس الله عم بيصفي له حساباته المنيحة بالدنيا، بالآخرة هناك سيحاسب. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، كلما أحدثوا لنا معصية أحدثنا لهم عندها نعمة وأملي لهم. الله قال أنا بمدلهم، بس بعدين إن كيدي متين. فدير بالك إذا عم تخربط مع الله وما عم تتحاسب، روح ابكي ابكي، قل له دخيلك يا رب خلص والله أنا راجع، راجع دخيلك ما تستدرجني، لأنه اللي طالع على السلم إذا وقع من الدرجة الأولى سهل، من الدرجة الخامسة محمولة، والدرجة العاشرة مقدور عليها، بس المشكلة أنك توصل بالدرجة 90 وتنزل، مشكلة كبيرة كثير. العباد ثلاثة: قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، بقوم ثالثين قال وقوم تركهم إلى النيران. ما بدو ياهن بنوب تركهم. لذلك قد واحد ينظر يا أخي شوف غير المسلمين مرات، لك إيه عندهم كل المعاصي وعندهم كل النعم، لك حتى المطر بتنزل عنده، يعني بواحد لك المطر عم تنزل يا رجل عنده، لك الأراضي عم يطلع النبت اللي عندهم، إيه بعمرنا ما شفنا حدائقهم، ما في عنا منا بنوب. في قوم تركهم إلى النيران. وخيرنا من جمع الله له الأمرين الدنيا والآخرة، يعني إذا الله جمع لك نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فقد سعدت فيهما. فأسرع. الصحابة الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور الأغنياء سبقونا بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق، أغنياء نمعوا، ويزكون ولا نزكي، ويبذلون في سبيل الله أموالهم ولا نبذل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه بلغتم درجتهم؟ قالوا إيه يا رسول الله، إلنا فقراء هن. فقال دبر كل صلاة قولوا 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 34 الله أكبر. فجعل فقراء الصحابة يقولونها، فبلغ الأمر إلى أغنياء الصحابة، خبروا القصة، فجعلوا يقولون مثل إخوانهم، صاروا يقولوا مثلهم أوراد هيك. فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد بلغ إخواننا الأمر فجعلوا يقولون كما نقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنت إذا الله أنعم عليك في الدنيا اسعى لأن يكون من المنعمين كمان في الآخرة، افعل الأعمال الخيرة، انضبط بسلوك الشرع حتى تكون من الناجين في الآخرة، وابتعد عن المعاصي. وقد قال الصالحون إن للسيئة ظلمة في القلب، بظلم قلبك مرات، أنت عم تحضر يا أخي مجلس عبادة تشعر قلبك رق وعينك دمعت وجلدك قشعر، طيب حضرت الموعد الثاني ما في شيء، بنوب ابنه ناشف شايف الأمور، ما فهمت اليوم ولا كلمة بالدرس، ما أنا فهمان شيء، والله الدرس الماضي كنت عم بفهم، شو القصة؟ إن للمعصية للسيئة ظلمة في القلب، روح شوف شو مساوي وأقبل بقلبك على الله مستغفر حتى يرجع يجلو لك هذا القلب. إن للسيئة ظلمة في القلب وشينا في الوجه، بصير بالوجه في أمر معيب، نقص في الوجه، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. لكن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، شايف الله بيلقي محبته بقلوب العباد. طيب وإن الذين يفعلون المعاصي تلاقي الناس يبغضونه، أبوه يبغضه، أمه تبغضه، زوجته تبغضه أو زوجها يبغضها، راجعي نفسك ماذا عملتي مع الله عز وجل. وقالوا ليس المؤمن هو الذي لا يعصي الله، ولكن المؤمن هو الذي إذا عصاه رجع إليه. نحن كلنا نخطئ أيها الإخوة عباد، نحن فقراء بالنتيجة وتزل أقدامنا، بس دير بالك أيها الشاب من خمسة أمور في المعصية ننهي بها الدرس، لأنه من معالم أهل الضلال المعصية، دير بالك من خمسة أمور في المعصية. واحد، لا تخطط للمعصية، لا تخطط، يعني نعم أنا ممكن أكون ماشي فيحدث معي موقف معين فتزل قدمي فأسقط، ممكن، بس مو أنا بخطط، أنا وقاعد ببيتي بحط برنامج كيف سأذهب للسقوط. نعم ممكن أنا شاب كون ماشي تمر فتاة تغريني بشيء منها فأنظر إليها خطأ، بصير، بس مو أنا وقاعد ببيتي عم بعمل اتصالات هاتفية واتواعد أنا وفلان من الناس لنلتقي، عم خطط للمعصية. نعم ممكن واحد يعرض عليه مال حرام فيغطى على قلبه فيأخذه، بس مو هو عم بيخطط تخطيط للصفقة بالحرام. يعني في إله جار أخذ وكالة شركة غربية، هو الوكيل تبعها، عم بيخطط ناوي يسافر على مقر الشركة ويقول لهم تعوا لإلكم أنا حب أقدم لكم عروض، شو هداك مقدم؟ أنا بدي أقدم عروض أحسن وبتسهيلات أحسن وكذا، خلي يجوا عوض ما يعطينه الوكالة إله أنا باخدها. عم حاطط برنامج للحرام، شايف في خطورة يعني بهذا الأمر. هنا فهلأ أنت، نحن كلنا نعصي، بس دير بالك من خمسة أمور. أولا لا تخطط للمعصية. رقم اثنين، إذا عصيت فتب بسرعة. يلي بيوع لا يضل واقع، قم وقف. ليس العيب أن تسقط، لكن العيب أن تبقى أرضا. لا تصر على المعصية. أخي أنا هيك، أنا بدي أجي على الجامعة وبدي أجي على الدرس، بس يعني مع الدرس أنا إلي هالمواقف الحرام، هيك أخي أنا حياتي وعيشتي ترتبت على هالحرام، ما حبقدر أغير، ما بدي، أو مو ما حبقدر، أنا لا أريد أن أغير. لا تصر على المعصية، لأن الإصرار على الذنب أكبر من الذنب، أكبر عند الله من الذنب. الله بيعرفنا نحن ضعاف نذنب، بس مصرين يعني نقول يا رب هيك بدنا نضل. مشكلة هذا الأمر أيها الإخوة. انتبه من خمسة أمور في المعصية: لا تخطط للمعصية، لا تصر على المعصية، تب فورا، لا تفرح بالمعصية. اوعك إذا عملت ذنبا أنت فرحان اليوم حصلت شغلة كل رفقاتك ما حصلوها. لا تفرحي بالمعصية، إذا فعلتي ذنبا تفرحين به لأنك حصلت أمر أصحابك أو صاحباتك ما حصلته. السرور بالذنب أكبر من الذنب. لا تخطط ولا تصر ولا تسر. الآن لا تجاهر بالمعصية. رقم أربعة، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. بس لا يعقل واحد يعمل ذنب تاني يوم الصباح يجمع رفقاته يقول لهم شفتوا مبارح شو ساويت، كيت 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 كيت، يصور حاله بالمعصية ووزع الصور على رفقاته. تصور حاله في المعاصي في أماكن المعصية وتقول لهم لرفقاته شوفوا أنا في هذه الأماكن كنت موجودة، تجاهرين بالمعصية. رقم خمسة وأخيرا، لا تدعو أحدا إلى المعصية، لأن هذا عمل إبليس أن يدعو الناس للمعاصي. فإذا صرت تدعو الآخرين، تعلم الآخرين، تدرب الآخرين، تقود الآخرين، تدل الآخرين، فقد عملت عمل إبليس. بليت بالمعصية خلاص اسكت، بليت بالمعصية استحي، بليت بالمعصية كن منعزلا. أما لا، هو وقع في شرب هذه المادة حيضي فرفيقه شربها، هو ابتلي بمعصية في علاقته غير الشرعية مع فتاة لا تجوز باسم شيء يسمونه حب، هو بده يعلم رفيقه كيف يفعل مثل ما فعل، هو عنده طرق لكسب المال الحرام، بده يعلم من حوله، بده يعلم ابنه مشان يستمر الحرام في نسله والعياذ بالله. هذه الخمسة في الذنب لا تفعلها إذا أذنبت: لا تخطط ولا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تدعو بالمعصية. أيها الإخوة الكرام، هذه هي خمس معالم أو خمسة معالم في طريق الضالين وفي طريق الضلال: الظلم واتباع الهوى والصحبة السيئة والانشغال بالدنيا ونسيان الآخرة والمعصية. اجتهد أن لا يكون فيك ولا واحد من هذه الخمسة، والحياة اجتهاد، ونحن في سباق، اليوم مضمار، نحن نتسابق، وكثير قبلنا قد سلكوا في طرق الذين أنعم الله عليهم وابتعدوا عن طريق الضالين، فأنت إلحق بركب الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وابتعد عن طريق الضالين.